الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقا ذكر المصنف رحمه الله لنا ما يتعلق بالزكاة، وسبق أن الزكاة لابد أن تكون من إنسان متأهل للذبح، يكون مسلم، يكون عاقل، أو كتابي كذلك، لأن ذبيحة أهل الكتاب حلال، لكن المشرك أو الوثني فهؤلاء لا تحل ذبيحتهم. وأنه لا بد أن يكون أيضا الآلة محددة، لأن النبي يقول: ما أنهر الدم وذب. فالمحددة التي إذا كشطت يظهر الدم وقطعت العروق، فهذا شرط. والشرط الثاني يقول بسم الله، الثالث أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. فلا بد من هذه الشروط الأربعة: أن يذكر اسم الله، وأن يكون الذابح أهل الذبح، ولا يشترط أن يكون ذكر، ولا يعني الذكر والمرأة كما سبق لنا في الحديث أن المرأة يجوز أن تذبح، وكذلك أيضا سواء كانت على طهارة أو على غير طهارة، حتى ولو كانت حائضا أو نفسا، أو كذلك لو كان الإنسان ذبح الذبيحة ولو كان أيضا جنوب فالذبيحة حلال. فلا بد من هذه الأشياء، والأصل فيها: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، فكل، وما لا فلا. اللي ما ينهر الدم الذي يموت بثقله شيء مثقلا عليه، أو يرض راسه بحجر أو كذا، هذه حرام، هذه موقودة، فالموقودة ما لا تحل. فالحاصل أنه هذه شروط الذكاء. هناك أشياء ما يقدر على تذكيتها، فكذلك أيضا النبي أباح، وأنه لا بد أن يكون أيضا الذبح مع الحلق أو مع اللبة، كالإبل مع لبتها مع نحرها، وكذلك أيضا غير من مثل البقر والغنم فتكون مع الحلق. فلو مثلا ذبح مع مكان آخر ما صح، لو شق بطنها بالسكين ما صح، فلا بد أن يكون في الموضع الذي هو قطع الحلقوم والمري، وكذلك عند بعض العلماء لا بد أيضا من قطع الودجين. فإذا كان كذلك، وأما إذا كان بمثقل بآلة غير حادة، أو كذلك إذا كان بعظم أو سن بعظم أو ظفر، فلا تصح الذبيحة. العظام ما لا يذبح بها، أما غير العظام فهو بأي شيء، بآلة من حديد أو من حجر أو من خشب أو من قزاز أو أي شيء، إنما يكون محدد بحيث أنه يقشط ويظهر الدم منه، فهذا يصح. هناك شيء لا يقدر عليه، وذلك كالجنين الذي في بطن أمه، فإذا ذبحت أمه فيكون هو داخل في ذبحها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بسعيد هذا: زكاة الجنين زكاة أمه، يكتفى بزكاة أمه تكون له. بعض العلماء اشترط أن يكون قد كبر وأنه قد نبت شعره، بعضهم لا يشترط هذا، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، ولم يعرف عن أحد من الصحابة مخالف في هذا لهذا الحديث الواضح، وإن كان بعض أهل العلم خالف فيه قال لا تحل، لكن هذا قول ضعيف لا أساس له، وهذا الدليل واضح. فهو زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ذبحت الأم وفي بطنها شيء ووجد ميت فإنه حلال، لأنه زكاة، تكفي زكاة أمه زكاة له. فهذا معنى زكاة الجنين زكاة أمه. هناك شيء لا يقدر على ذبحه، وإن كان مما يشترط أن يذبح مع حلقه، لكن قد يكون في حالة أو في أمر ما يقدر عليه. مثلا قد يحصل مثلا بعض الإبل يحصل له شذوذ ويحصل له ولا أحد يقربه ولا أحد يستطيع أن يمسكه من أجل يقتله، فهذا لو رماه رمي فهذا لا بأس، يصير شبيه بالصيد، مثل الصيد اللي ما تقدر عليه ترميه ويكون حلال. كذلك هذا إذا كان حصل من بعض الحيوان المأكول شذوذ مثل هذا ونفر ولم يستطع أحد إمساكه إلا بالرمي فلا بأس أن يرمى، فيرمى وإذا سقط يذبح وإن مات فهو حلال أيضا. كذلك ذكر العلماء المتردي لو سقط في بئر، مثل لو كان فيه بئر ضيق وسقط بعير فيه وصار ترقبه أسفل ولا يقدر عليه، فهو يذبحه مع أي مكان يستطيع ذبحه، يطعنه بالستين ويذبحه في أي محل يستطيع عليه ويصير حلال للضرورة، وإلا فهو إذا كان بغير هذه الحالة لابد من نحره. لكن مثل هذه كذلك الجنين في بطن أمه يكتفى بذبح أمه ويكون تكون أم ذكاة أمه ذكاة له، لكن مع القدرة ما يجوز أن يذبح إلا مع لبته أو كذا، لو ذبح محلقة فهو جائز لكن هذا الأفضل. وكذلك بقية الحيوان من الصيد أو غيره المقدور عليه لابد أن يذبح ذبح، ولابد من قطع الحلقوم والمري، ولابد أن تكون الآلة حادة، ولابد ألا تكون من الظفر ولا أن تكون مثلا من العظم اللي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ليس السن والظفر، فاستثنى النبي السن والظفر، وأما غيرها فإنه جائز إلا الغير المقدور عليه فهو يشبه بالصيد الذي ينفر اللي ما يصاد إلا بالرمي، فالصيد إذا ضرب أيضا ويشترط في الصيد أن يكون آلة محددة، لكن لو ضربه شيء بثقله لو اصدمته السيارة ومات فهو حرام لأنه ما تخزقه. فلو مثلا إنسان اضطرد بضبي ودعسه بسيارته فهو حرام ما يجوز، أو مثلا طير تبعه ثم معناه ضه من السيارة تصدمه طاح ميت فهو ما يحل، لأنه لابد أن يكون الذي يضرب شيء محدد يخزقه خزقا ويظهر الدم، أما بثقله فهذا لا. أو أرسلت حصاة كبيرة عليه وكذا وبثقلها قتلته فهذا لا يحل، لأن هذه الموقودة التي ذكرها الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما أدركتموه حيا وفيه حياة مستقرة وذكيتموه فإنه حلال. هنا
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفيه راوي.
نعم، هذا الحديث يدل على أن لا بد أن يكون مسلم الذابح، إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذبيحة أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى، أما غيرهم من المجوس وغيرهم مثلا من البوذيين أو عباد الشمس أو عباد القمر أو الأشجار أو هؤلاء المشركين ما تحل ذبيحتهم بحال من الأحوال، أو إنسان مرتد عن الإسلام لو كان يتسمى بالإسلام لكنه لا يصلي هذا يعتبر مرتد، لأن النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهو لو سمى نفسه مسلم لكنه لا يصلي هذا ليس بمسلم، اللي يترك الصلاة كافر، والنبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، مثل هذا ما تحن ذبيحته وهذا يعتبر مرتد على الإسلام، لابد أن الإمام يأخذه ويسجنه ويأمره بالصلاة، فإن صلى وإلا قتل. فهذا أما المسلم الملتزم فهو كاسمه المسلم، ما المسلم مشتق من السلام، والسلام اسم من أسماء الله، فلذلك قال النبي المسلم يكفيه اسمه، مسلم استسلم لأمر الله وهو مسلم، مشتق هذا من اسم الله سبحانه وتعالى سلام يكفيه اسمه، لأنه مسلم أسلم وجهه لله، فهذا المسلم ذبيحته حلال حتى ولو نسي أن يقول بسم الله، لكن لو تركها عمدا فإنها لا تحل. من شرط التذكية أن يذكر اسم الله، فلابد يقول بسم الله، وإن زاد والله أكبر فهو أفضل. الله أكبر هذه سنة، لكن بسم الله هذه لابد، إذا ما ذكر اسم الله ما تحل، لكن المسلم لو نسيها نسيان فإنها تحل ذبيحته، سواء في الذبيحة أو في الصيد. وإن كان فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، ويروى عن الإمام أحمد فيها روايات متعددة، حتى أنه روي عن الإمام أحمد فيها 7 روايات بالنسبة للصيد وبالنسبة مثلا للذبيحة لغير الصيد، ففيها روايات عن الإمام أحمد، لكن الذي عليه الجمهور والصحيح إن شاء الله أنه إذا نسي الاسم سواء بالنسبة للصيد أو بالنسبة للذبيحة فإنه يأكله ولا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن نسي اسم الله نعم فليأكل، فإنه يكفيه اسمه، لكن لو تعمد ترك التسمية فهي لا تحل الذبيحة. الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لكن لو ترك التسمية غير عامد نسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فلا يؤاخذ الإنسان بنسيانه. نعم.
المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل.
نعم، يسمي عند الأكل ويكفيه، عندما يأكل يكفي. هذا مثل إذا شك بذبيحة شخص مسلم لكنه ما هم ملتزم وكذا، ويخشى ما يدري عن ذبيحته، هذا أنت احتط أنك عند الأكل قل بسم الله وسمه يكفيك، هذا مثل ما مر لنا في الحديث في الدرس السابق. نعم.
أخرجه الدارقطني، وفيه راو في حفظه ضعف، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه
عبد لك الحديث معناه عليه، لأن يعني فيه شواهد من القرآن ومن السنة على جواز ذلك، وهو النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله قد فعلت. نعم.
وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر.
نعم، ورجاله ذبيحة مستقل. المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، يعني ذكر الله وهو حتى التسمية، أو لم يسمي، يعني نسي الاسم، أما إذا تركها عمد فلا، لكن يحمل سواء ذكر الله اسم الله أو لم يذكر، يحمل هذا على أنه أو لم يذكر لنسيانه الاسم، فإذا لم يذكر لنسيانه الاسم فهي حلال، أما لو تعمد ترك التسمية فإنها حرام بنص القرآن. فهذا الحديث له شواهد من السنة كثير ومن القرآن، واضح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا.
ورجاله موثقون. باب الأضاحي.
نعم، لما ينتهى المصنف رحمه الله ذكر لنا كتاب الصيد، ذكر الأطعمة، ثم ذكر بيان الأطعمة، وأن الأصل في الأطعمة هي الحلال، وأن الأصل في اللباس الحلال إلا ما ورد التحريم من الشارع، وكذلك الأصل في المعاملات الحلال إلا ما ورد تنبيه الشارع على أن هذا لا يجوز، مثل الربا والعينة والخداع والغش والتغرير. أما ما لم يرد فيه شيء فإن الأصل فيه الإباحة في المعاملات وفي اللباس وفي كذلك أيضا ما يؤكل. لما ذكر الأطعمة فيما سبق وذكر الأحاديث المتعلقة بذلك، ثم ذكر أيضا الصيد، أحكام الصيد والذبائح، ما هي أنواع الذي هو يعتبر من الصيد، مثل حمر الوحش وبقر الوحش والوعول والأرانب والغزال وغير ذلك مما هو مباح، استثنى مما لم يبح، استثنى أشياء معينة، السباع التي لها ناب تفلس بها، واستثنى من الطيور ما له مخلب يصيد به يقتل بيفلس به، مثل الصقر والشاهين والعقاب وغيرها، هذه استثنت، هذه حرام لا يجوز أكلها. كذلك السباع اللي له ناب يفلس فيه كالأسد والذئب والنمر والفهد وغير ذلك من السباع، هذه حرام. فذكر ما له ناب، وذكر من الطيور ما له مخلب يصيد به، وذكر كذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل أشياء، فالذي نهى عن قتلها حرام، وأمر بقتل أشياء فما أمر بقتلها فهي حرام، كما في الحديث أمر صلى الله عليه وسلم، النبي قال اقتلوا 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر منهن الحية والعقرب والحداء والغراب والكلب العقور، هذه فواسق تقتل، فكل هذه أمر النبي بقتلها فهي حرام. كذلك أيضا ورد النهي عن قتل الضفدع، فمعناه أنه لا يجوز أكله. ورد النهي أيضا عن قتل الهدهد والصرد، فهذا لا يجوز أكله لأن النبي نهى عن قتله، فما نهى عن قتله لا يجوز أكله، وما أمر بقتله كذلك، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه ما تؤكل لأن النبي نهى عن قتلها صلى الله عليه وسلم، وأما الباقي فالأصل فيه الحل إلا ما كان من الخبائث، لأنه سئل عن القنفذ فقال خبيثة من الخبائث، فدل على أن ما يستخبث فهذا أيضا يحرم أكله، فالقنفذ خبيثة من الخبائث ويستخبث فهذا لا يؤكل، وما شابهه من الحيات والعقارب والفئران ومثل هذه كلها خبائث هذه لا تؤكل، وما الباقي فهو على الأصل الإباحة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه رجس إلى آخر الآية. ذكر أيضا بالنسبة أيضا للصيد، وأنك تصيده بأي شيء لكن شرطا يكون محدد، فإذا ضربته بشيء محدد صح، لكن لو ضربته بثقله كما لو رميت على الأرنب حجر وماتت فهذا لا يحل لأنها ماتت بثقل الحجر، لكن لو كان شيء محدد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما استثاو عدي رضي الله عنه عدي بن حاتم وقال إني أصيد بالمعراض، والمعراض هو عصا طويل برأسه حديده، فهو يزرق أحيانا ويصيب مثلا الحديدة هذه تصيب مثلا الأرنب أو مثلا تصيب الغزال وتقتل فيه حلال لأنه ضربه بمحدد، لكن لو ضربه بثقله كما لو ضرب مثلا أرنب بعصاه وماتت فيه ما يحل لأنه هذا ما هو محدد فيصير وقيم. كل هذه وضحها لنا صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث السابقة. نعم. لما ذكر هذا كل ما يتعلق بالأطعمة وما يتعلق بالصيد كذا انتقل إلى بيان الأضاحي وسنة الأضحية، فهي أيضا من الأطعمة ولكنها من نوع آخر، شيء مأمور به وشيء مستحب ولك فيه أجر عظيم، وهو في وقت محدد وقت معين، فهذا فيه الحث على الأضحية، وأنه ينبغي لمن يستطيع ومن يقدر ألا يترك الأضحية، أما من لا يستطيع فهو معذور، مع أنها ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة أكدها صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض العلماء رحمهم الله إن الغني يجب عليه وجوب، جمهور العلماء ما يوجبونه يقولون سنة، لكن بعضهم قال واجبة على ذوي اليسار يعني على الأغنياء واجبة، لأن الحديث الذي آتي إن شاء الله بيانه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقرب مصلانا، والله عز وجل يقول فصل لربك وانحر، يعني الصلاة صلاة عيد الإضحى والنحر بعدها، ولذلك ما يصح النحر إلا بعد الصلاة، فصل لربك وانحر، ما دامت أن الله أمرك بالصلاة وصليت كذلك أيضا تنحر لكنه مع القدرة، فهذا قاله بعض العلماء، والصحيح أنها ليست واجبة ولا على الأغنياء لكنها سنة مؤكدة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين ويسمي ويكبر.
نعم، هذا فيه بيان سنيته من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. ولذلك هذا الحديث قال كان، وكان تدل على الاستمرار، ما هم مرة أو مرتين، كان في كل يضحى النبي عليه في كل عيد يضحى كان يضحي، يعني كان تدل على الاستمرار، كان يفعل كذا وكذا، كان يقول كذا، يعني باستمرار، فدل على أن النبي لا يترك الأضحية صلى الله عليه وسلم، فهي سنة بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم المحافظة عليها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان يضحي بكبشين عليه الصلاة والسلام اثنين، فيذبح أحدهما ويقول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ويذبح الآخر ويقول اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، ويسأل الله يتقبل. فهذه الأضحية سنة، ولذلك قال العلماء رحمهم الله إنها أفضل، ذبحها أفضل من أن تتصدق بثمنها، لأنه اختلف العلماء هل لو الإنسان عنده قيمة الأضحية ورأى أن يتصدق بالقيمة ولا يذبحها أيهما أفضل، أو يشتري ويذبح؟ فجمهور العلماء وهو الصحيح من أقوال العلماء إن الأفضل أن يشتري ويذبحها اقتداء بالنبي، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل. فالنبي عليه الصلاة ضحى بكبشين أملحين، والأملح الأبيض، وكان يرعى في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد، يعني مؤخرة رجليه اليدين سود، وكذلك مؤخرة ليطع على الأرض شعره أسود، وله أملح أبيض، وكذلك أيضا بطنه أسود، يربط إذا ربط يصنع على السواد، ويبرك في سواد، وكذلك أيضا وينظر في سواد، أيضا السواد محيط بعينيه، فإذا كان على هذا أكمل شيء، فهذا من أكمل أنواعها. كذلك أيضا في آخر الحديث أنه ضحى بكبشين أملحين سمينين، وكل ما كانت أسمن فهي أفضل، لأنها إذا ما يشتد ويكثر السمن إلا بعد ما يتكامل اللحم، فإذا كثر اللحم وتكامل اللحم زادت في السمن، فكل ما كان أكثر لحم وأنفع للفقراء والمساكين فهي أفضل وأنفع. وفي بعض الروايات، رواية الحديث، بدل سمينين ثمينين، ثمينين يعني كثير الثمن، وكل ما كانت أكثر ثمن معناها أنفس فتكون أفضل، كل ما كثر ثمنها فهي أفضل، لأن زيادة الثمن دليل على حسنها، الناس ما يزيدون بالثمن إلا في مقابل شيء، فهذا كل ما كانت أكمل وأفضل فهي أفضل عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
كان يضحي بكبشين أقرنين.
نعم، أقرنين يعني من ذات القرون، لأن هذا من كماله أن يكون الكبش له قرون، أكمل من الذي ليس له قرون، وإن كان ما هو شرط، اللي ما له قرون يجزي، لكن أكمل لأن هذا من كماله كونه أقرن. نعم.
ويسمي ويكبر.
نعم، ويسمي، والتسمية هذه شرط لصحة الذبيحة، ويكبر، وهذه سنة التكبير، أن يقول بسم الله والله أكبر، فبسم الله واجبة والله أكبر سنة. نعم.
ويضع رجله على صفاحهما.
نعم، عندما يريد يضجعها على على جنبها الأيسر، ويضع رجله صلى الله عليه وسلم على صفحتها، على صفحة العنق، صفحة الرقبة، من أجل أنها ما تتحرك، ثم يجر السكين عليها بسرعة، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن تكون السكين حادة من أجل ما يحصل تعذيب على الحيوان حتى تنتهي إزهاق روحه وذبحها بسرعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وليحد، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذا من الأشياء المستحبة. نعم.
وفي لفظ ذبحهما بيده.
نعم، أنه ذبحها بيده صلى الله عليه وسلم، ما اتكل على أحد، هو الذي أضجعها على جنبها الأيسر، ووضع رجله على صفحة عنقها، وذبحها هو، تولى ذلك بنفسه، فلذلك قال العلماء رحمهم الله الأفضل أن الإنسان يتولى ضحيته بنفسه ولا يتكل على غيره، لكن لو وكله شخص فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما كان في منى ونحر 63 من البدن بيده الكريمة وبقي 47، لأن النبي عليه وبقي منهن 37، أمر علي أن يذبحن وكملهن علي، فهو علي ذبحن بالنيابة عن النبي، لكن النبي ذبح منهن 63. فهذا يدل على أن الأفضل أن يتولها بنفسه، وإن وكل غيره فلا بأس، لكن الأفضل أن يتولاها كما كان النبي هو الذي يتولى ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عمل طاعة وعمل بر، وكونك تتولاه أنت أفضل وأحسن من أن توكل غيرك. نعم.
وفي لفظ سمينين، وليبي عوانة في صحيحه ثمينين،
عوانة
وليبي عوانة في صحيحه
ثمينين بدل سمينين، وهم متقارب في المعنى، لأنه كل ما كان أكثر سمن يكون أكثر ثمن. نعم.
ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر.
نعم، ويقول بسم الله، وسبق أن بسم الله لازمة، ولا يصح الذبح ولا يصح الصيد إلا إذا قلت بسم الله، إلا إن نسيت فهو معفو عنه إن شاء الله. والله أكبر هذه سنة ينبغي أن يقولها الإنسان، وقال العلماء إنه يكتفي ببسم الله ولا يزيد الرحمن الرحيم، يقول بسم الله فقط ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن مكان الرحمة في هذا الموطن ما هو مناسب ذكره، لأنك الآن أنت تذكيه وتذبحه، والرحمة تذكر في مواطنها، فيكتفى بالبسم الله، بسم الله والله أكبر، بسم الله لابد منها، والله أكبر سنة. نعم، تتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن ما فعلنا هذا إلا تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم.
وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطع في سواد ويبرك في سواد.
نعم، في سواد، يرعى في سواد، يعني مقدم ألفهم أسود، وكذلك أيضا يطأ برجليه ويديه من فذا أسود، وكذلك أيضا اللي يبرك الأرض اللي يلي الأرض من بطنه كذلك أسود، وإلا فجملة شعره أبيض. نعم.
وينظر في سواد،
وينظر في سواد، يعني الشعر المحيط بالعينين أيضا أسود. نعم.
فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟
نعم، وهو عليه الصلاة والسلام في بيته وعنده عائشة أم المؤمنين، وقال يا عائشة هل أمي المدية، أي أعطيني المدية، أعطيني السكين، المدية السكين، واشحذيها يعني تسنه، فأخذت حجر وسنته حتى تكون حديدة مرة أسرع لإزهاق الروح، فأمرها بشحذها، يعني يتسنع في حجر حتى أنها تتحدد في غاية ما يكون من الدقة، لأنه أسرع للذبيحة، فأمر أن تعطيه إياه وأن تشحذها وتناوله إياه حتى يذبح صلى الله عليه وسلم، وفعل.
ثم قال أشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذوه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به.
نعم، هكذا ينبغي أنه وقت الذبح يدعو ويسأل الله القبول، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. النبي قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدعواته صلى الله عليه وسلم له ولآله ولأمته صلى الله عليه وسلم من شفقته ونصحه عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل الإنسان هذا واقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام ودعا بالدعوات، فالله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه.
نعم.
وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه.
نعم، استدل بهذا الحديث من يقول بوجوب الأضحية، لأن النبي قال من وجد سعة، أي سعة من المال، يعني قدره يشتري وترك الأضحية، فلا يقربن مصلانا، لا يصلي معنا. فهذا فيه أمر بالضحية، لكن هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الأحاديث الصحيحة ثابتة في غير ذلك لم يذكر فيها الوجوب. لكن على كل حال يدل على تأكد الأضحية، وأنه ما ينبغي لمن قدر أن يترك الأضحية، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينبغي رأيه أنه يضحي ولو كان ما هو فيه مثلا صاحب البيت، أن الزوجة تأخذ من مال زوجة وتضحي، هذا شيء مشروع وسنة. ولو قال والله ما أقدر أجي مال زوجي، هذا شيء معروف ومن السنة أن يفعل، فهي تأخذ من مال زوجها وتضحي عن أهل البيت. فالمهم من الأضحية السنة، ولا ينبغي للإنسان يتساهل فيها، أولا اقتداء بالنبي وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، وللثواب العظيم الجزيل الذي يترتب على ذلك، لأنه من صاحب الأضحية، حتى أن النبي أمر اللي ما يحسن ذبحه يحضر ذبحه، قال فإنه يغفر له عند أول قطرة من دمها، فدمة فيها مغفرة وفيها استجابة لأمر النبي وفيها اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي للمسلم أن يبادر إليها ولا يتركها. نعم.
فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله متفق عليه.
هذا الحديث يدل على أن الأضحية ما يجزي ذبحها إلا بعد صلاة الإمام من صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فهي لا تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في خطبة العيد وأمر بالأضاحي وبين فضلها وقال من ذبحها قبل صلاتنا فهي شاة لحم، ما هي بضحية، لكن هذا لحم مثل ما يذبح النفس واللحم ويأكله، ومن كان بعد الصلاة فهي ضحية وضحية مقبولة. فلما صلى عليه الصلاة والسلام ورأى الناس بعض الناس استعجلوا وذبحوا بعض ضحاياهم قبل الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قد ذبح قبل الصلاة فهو لحم ما هو بضحية، وأما من لم يذبح فليذبح الآن، فليذبح بسم الله أو على اسم الله من الآن يذبح ضحيته. وكما كذلك فيض في حديث عبد الله بن نيال رضي الله عنه حينما سمع خطبة النبي قال يا رسول الله أنا لما أردت الخروج إلى الصلاة كان معدنا الأضحية وذبحته وهل يشتغلون بصلخه وطبخه ما دام أجي مصلي، فقال له النبي شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله عندنا عناق الضحية وذبحتها الآن ما عندي شيء نشر ثانية، لكن عندي عناق، يعني عنده سخلة ما بلغت السن المعتاد ما بلغت سنة كاملة، لأن الماعز لابد أن تبلغ 12 شهر، أقل من 12 شهر ما تجزي في الأضحية ولا تجزي في العقيقة ولا تجزي في الأشياء الواجبة كمثلا جزاء صيد ولا جزاء فعل محظور ولا هدي تمتع، لابد أن تكون فوق 12 شهر، أما أقل منه فيه ما تجزي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تجزي عن ولن تجزي عن أحد بعدك، تجزي عنك أنت خاصة، فخصصها النبي دل على أنها لا تجزي عن أحد بعد ذلك، والعناق هي ما لم تتم سنة، فإذا تمت سنة فهي أصبحت شاذ. فهذا يدل على أنه الذبح قبل الصلاة ما يجزي فلا تجزي أضحية، لا بد أن تكون بعد صلاة الإمام. نعم، لكن قد يكون إنسان مثلا في سفر، قد يكون في بادية، قد يكون في محل ما في صلاة عيد، فماذا يفعل؟ العلماء قالوا ينتظر حتى ترتفع الشمس بمقدار ما يغلب على ظنه إن الناس صلوا صلاة العيد ثم يذبحها، لأنه قد يكون الإنسان في برية، قد يكون في ناس ما هم بيصلون صلاة الجمعة لقلتهم أو لكونهم بادية، البادية ما عليهم جمعة، فهذا ينتظرون مقدار ما ترتفع الشمس ويعتقدون أنه في العادة انتهوا الناس من صلاة العيد فيذبحون ضحاياهم. نعم،
من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها.
نعم، إذا ذبح قبل الصلاة فيذبح شاة مكانها لأنها ما أجزت، فهي من شرطها أن تكون الأضحية بعد الصلاة، أما إن ذبحت قبل الصلاة فإنها لا تجزي. بارك.
السائل يقول نحن عمال من مصر قدمنا للعمل في مدينة جدة وكانت محطة الوصول مدينة جدة ونيتنا أداء مناسك العمرة ودخلنا مكة بدون إحرام ونريد الآن أداء مناسك العمرة من أين نحرم؟
متى نويتم العمرة؟ إذا كانوا نووا العمرة قبل الوصول إلى جدة وهم إلى الآن ما أحرموا فلابد أن يذهبوا إلى رابغ ويحرموا من رابغ، لأن رابغ هو ميقات أهل مصر وأهل المغرب، النبي وقت المواقيت ووقت الجحفة لأهل المغرب والجحفة قرب رابغ، والآن لما كانت الجحفة اندثرت صار الناس يحرمون، والعلماء قالوا ينبغي أن يحرم من رابغ لأنها قبل الجحفة بقليل فيكون إحرامه من هناك فيه احتياط، فيلزمكم الآن الذهاب إلى رابغ وتحرمون من رابغ، فإذا أحرمتم من رابع فلا شيء عليكم. نعم.
السائل يقول: طفل أحرم من الميقات ثم لما وصل إلى الحرم فسخ الإحرام ولم يكمل العمرة، ماذا عليه الآن؟ ما العلم أنه حلق رأسه؟
الطفل مسؤول عنه وليه اللي يحرم له، الطفل ما يعقل النية ولا يعقل، فهذا اللي يحرم عنه وليه فهو المسؤول عنه، ما يتركه على كيف، لا بد أن يبقى إحرامه، ولا بد أنه يطوفه في البيت، ولا بد أنه يسحابه إلى الصفا والمروة ثم يحلق له. فما دام أنه لبس الثياب، لبس الثياب بسيط، يعني يمكن أنه مثلا جاهل ويعذر بجهله، لكن لا بد لوليه أن يكمل له عمرته، لا بد أن يطوف به وأن يسعى به وأن يحلق له. لكن ما دام أنك تقول خلع ملابسه وحلق رأسه، نقول هذا إن شاء الله ما عليه في شيء، لكن الآن يلزمك أنك تطوفه وتسعى به، فإذا طفت به وسعيت به أيضا تقصر له أو تحلق له، أو إذا كان ما في رأسه شيء تمر الموس على شعره يكفيك، هذا لا بد من هذا. ولا عليك أنه لبس ثيابه إن شاء الله أو كذا، هذا ما عليه لأنه ما هو متعمد، وهذا لا بأس.
السائل يقول: ما حكم الصلاة داخل الحجر للرجل وللمرأة؟
الصلاة داخل الحجر، الحجر ينقسم إلى قسمين، قسم منه الذي يلي الكعبة هذا من الكعبة، فإذا صلى فيه كأنه صلى في جوف الكعبة، وقسم منه كسائر الحرم، فمقدار 6 أذرع ونصف، 6 أذرع ونصف هذا من الداخل في مسمى الكعبة، وصلاته فيه كأنه صلى الكعبة، فلا يصح صلاة الفرض فيه، لأن الفريضة ما تصح داخل الكعبة، فلو صلى فيه فرض ما تصح، والنافلة يجوز، وحكم حكم من دخل الكعبة وصلى فيها. أما ما زاد عن ذلك في مؤخر الحجر ما بعد 6 أذرع ونصف فهو كغيره من سائر الحرم. نعم.
السائل يقول:
والرجال والنساء في ذلك سواء. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة وكانت معه أم المؤمنين عائشة وأمهات المؤمنين وسائر الصحابة رضي الله عنهم، طالبت عائشة أنها تدخل الكعبة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: صلها هنا، هذا جزء من الكعبة، ما فتح لباب الكعبة ولا دخل على الكعبة، قال صلها هنا، أي صلي في الحجر، فإنه من جزء من الحجر من الكعبة، فأمرها بذلك كأنها صلت داخل الكعبة. هنا
السائل يقول: هل يصل الثواب إذا قمت بالأضحية للميتين، وهل يجوز ذلك؟
كيف؟
يقول: هل يصل الثواب إذا ضحيت للميت؟
نعم.
وهل يجوز ذلك؟
هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. أما الأصل في الأضحية هي للأحياء، إنك أنت صاحب البيت تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك، هذا هو الأصل، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إن كثير من العلماء أجازوا أن الأضحية عن الميت، وأن هذا عمل صالح، والعمل الصالح ثوابه يصل إلى الميت، فيجوز أنك تضحي عن والدك وعن والدتك أو عن أقاربك، فلا بأس بذلك، ويصلهم إن شاء الله الثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى وقال: اللهم هذا عن محمد وعن أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم الأحياء وفيهم الأموات، فهذا يدل على أنه لا بأس أضحية عن الميت، ولك فيها إن شاء الله أجر، ويصلهم إن شاء الله الثواب. والأعمال الصالحة التي تعملها لوالدك أو والدتك أو أي إنسان مسلم يصله الثواب إليه، حتى ولو طفت 7 أشواط بالبيت وأهديت ثوابه لوالدك أو والدتك أو صديقك أو إنسان، أي إنسان مسلم نفعه ذلك. والعلماء رحمهم الله يقولون: أي قربة فعلها مسلم لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، فهذا لا بأس إن شاء الله. نعم. وما زال المسلمون والحمد لله على هذا، والفقهاء على هذا. نعم.
السائل يقول: في مواسم الصيد نخرج ومعنا أولادنا ونجلس اليوم واليومين وقد يطول بنا المقام، وهل يجوز لنا أن نقصر ونجمع الصلاة؟ وكذلك هل يجوز لنا التيمم للصلاة خوفا من قلة الماء؟
نعم يجوز، ما دام سفركم سفر مباح، ما هو سفر معصية، أنتم مسافرين من أجل أنكم تصيدون، والصيد شيء مباح. فإذا خرجتم وابتعدتم عن البلد مقدار 70 كيلو 80 كيلو فهذا يجوز لكم أن تترخصوا برخص السفر من قصر الصلاة ومن التيمم عند فقد الماء، وكذلك في رمضان يجوز لك الفطر إذا كنت في رمضان، فتلخص السفر إذا كنت بهذه المسافة مقدار 70-80 كيلو فلا بأس بذلك. هنا
السائل يقول لي عدة زوجات وإحداهن عملت لي سحر من أجل المحبة، من أجل المحبة لها خاصة، ووالدتها هو التي عمل السحر، وشفاني الله والحمد لله، وهل أزورهم أو أعيدها لبيتي علما بأن لي منها 6 أطفال وحامل الآن، وإنني محتار وأنا أخشى أن تتكرر في المستقبل ذلك السحر.
على كل حال لهذا والعياذ بالله الاتيان للساحر أمر عظيم وخطر على الدين، وفاعل السحر والعياذ بالله كافر، والساحر كافر، مثل الذي يتعاطى السحر أو يطلب من الساحر فعله، هذا على خطر عظيم. فمثل هذا إن كانت تبان الأمر وتابت واستغفرت وعزمت على أن لا تعود إلى مثل هذا فلا بأس، التوبة تجب ما قبلها، التائب من الذنب كمن الذنب، بس إذا تابت توبة النصوح وعزم على أن لا تفعل هذا ولا تأتي السحرة ولا تأتي الكهان ولا تعمل شيء من هذا، وأنت عرفت منها الصدق فلا بأس، هي زوجتك ولا بأس أنك تضمها إلى نفسك وتجعلها في بيتك وتكون على عادتك. فإن كان لا في أنت عندك شك منها فلا ينبغي أن تبقى هذه عندك، هذا السحر أمره عظيم وخطير، لا سيما وهي أقدمت عليه، لكن ربما إنها أقدمت عليه بسبب جهل أو بسبب غرور من أمها أو من أي مثلا شخص، ولكنها تندمت على ذلك وتابت ورجعت وعزمت على أتفعل فلا بأس بذلك. فإن كان لا أنك تحس منها أنها لا تزال في عملها هذا فلا ينبغي أنك تقربها، وينبغي تطلق وتبعدها عن نفسك. نعم.
السائل يقول إذا كان السفر بعد صلاة العشاء هل يحق لي طواف الوداع بعد صلاة العصر قبل صلاة المغرب، لأنه يوجد معي عائلة ووالدة كبيرة في السن؟
لا بأس، ما هو بعد العصر، قبل المغرب، بعد قبل المغرب ما إذا كان مثلا ما عندك متسع إلا هو بين المغرب والعشاء من أجل تضف عفشك وتستعد للسفر فلا بأس بذلك، إذا كان ساعة ساعة ونصف ساعتين هذا ما يأثر، اللي يأثر لو جلست يوم ولا بت ليلة فأنت لازم توادع ثانية، لكن إذا كنت مثل ما ذكرت أن ساعة ساعة ونصف فلا بأس.
السائل يقول ما حكم التعلق بأستار الكعبة وبالأخص عند باب الملتزم؟
التعلق الذين يتعلقون بأستار الكعبة ما يخلو من حالتين، إما أن يضع يديه على أستار الكعبة ويعتمد على مثلا جدار الكعبة وأستار الكعبة ويسأل الله سبحانه وتعالى هذا لا بأس به، لكن إذا تعلق بأستار الكعبة بمعنى أنه يتبرك بالسترة وأنه يظن أن السترة فيها بركة وأنها تقربه إلى الله فهذا لا يجوز، لكن مجرد كونه مثلا يلصق صدره أو خده أو يديه على جزء من الكعبة ويسأل الله ولا يلتفت لغير، لا بركة بالحجر ولا بركة مثلا بحلق الكعبة ولا طلب بركة من الستر نفسه هذا لا بأس به، والنبي فعله صلى الله عليه وسلم، النبي أتى إلى الملتزم الذي بين الباب وبين الحجر الأسود وألصق صدره وخده ويديه وجعل يسأل الله طويلة صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون يستحب إن الإنسان إذا ودع أنه يقف بهذا الملتزم اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني مستحب دواما، ما هو عند الوداع خاصة، في كل وقت يستحب أنك تأتي إلى هذا المكان، وهذا المكان من مواطن استجابة الدعاء، فإذا مثلا أمكنك وإذا ما أمكنك لو تقف أمامه وتسأل الله سبحانه وتعالى أيضا فهو من مواطن الإجابة. أما مثل ما يفعل مثلا بعض من الناس، ولا الحمد لله أكثر الناس لا ما تتعلق قلوبهم بهذا، يتعلقون بالله سبحانه وتعالى، لكن من يعتقد ان احجار الكعبة فيها بركة يبي يلتصق بالحجر لاجل بركة الحجر، أو بركة السترة أو بركة مثلا حيق الكعبة أو نحو هذا لا يجوز والعياذ بالله، وهذا لا يحل. لكن إذا كان قلبه متعلق بالله لكنه اتكى على الكعبة أو ألصق نفسه بالكعبة وهو يسأل الله ولم يتعلق قلبه إلا بربه فهذا لا بأس به.
السائل يقول: إنني موظف في دائرة حكومية ولي زملاء يؤذونني بالتدخين ونصح بالدخان،
نعم،
ونصحتهم ولم ينتهوا ويستهزئون به ويستهزئون بي، فكيف أصنع مع هؤلاء الزملاء وصار بيني وبينهم شقاق ونزاع بشأن الدخان، وإنني أحيانا أغضب عليهم ولم أرد السلام، فأرشدوني جزاكم الله خيرا.
على كل حال، من الجلوس مع هؤلاء فيه أذية لك، ما ولكن إذا أمكنك تتخلص منهم وتطلب من رئيسك أنه ينقلك إلى قسم آخر ما فيه مثل هذا، يكون فيه من جنسك الملتزمين اللي ما يدخلون، فهذا أكمل. لكن كذا ما استطعت فلا عليك منهم، إنما عليك النصيحة وتبين لهم مثلا تحريم الدخان وتبين لهم شدة ضرره على البدن، فإذا نصحتهم مرة مرتين وشفت أنهم ما هم في دبهم الأمر فلا عليك سوى هذا، انصحهم واتركهم وأنت بعملك وهم بعملك ولا يضرك هذا، لا بأس. لكنك تحاول أنك تبتعد عنهم، فإذا عجزت فاصبر على ما أنت فيه لمن الله يفرج إن شاء الله عنك، ولا تترك نصيحتهم لكن بالتي هي أحسن، ولا تغضب عليهم ولا تسبهم، لأنك عندما تغضب وتسبهم ما يقبلون منك، فأنت بالتي هي أحسن لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم بسببك ويحصل لهم الخير بسبب نصيحتك، هذا الذي ينبغي أن تفعله. لكن لا تشدد عليهم ولا تغضب عليهم، لأنهم ما رايحين يسمعون ويطيعون لك إذا أنكرت عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل موسى إلى فرعون قال: قول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالقول اللين هو أن يستجيبون لك فيه، أما إذا خشنت الكلام عليهم أو سبيتهم فهذا لا ما ينبغي، وربما أنك تسبهم أو تكلم شيء هم أن تأثم، هم يأثمون بشرب الدخان وأنت تأثم من باب ثاني من سبهم اعمل ما تستطيع باللطف واللين، وهذا اللي بينك وبين الله، إن استجابوا فالحمد لله، وإذا ما استجابوا فلا عليك منهم، إثمهم عليهم وأنت ما تغل فيه، أنت عليك الإنكار. من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أنت بيدك ما تقدر، لا تقدر تضربهم ولا تقدر تفصلهم ولا تقدر تبنهم، لكنك بلسانك تقدر تنكر عليهم بلسانك، فإن عجزت عن هذا فبقلبك ويكفي.
السائل يقول: للتحلل من العمرة هل يكفي أخذ قليل من الشعر بالمقص من جهة واحدة أم من عدة جهات؟
لا، التقصير لابد أن يكون من جميع الرأس، كما أن الحلق يحلق جميع الرأس، التقصير لابد أن يؤخذ من جميع الرأس، ما يكفي من جزء واحد، وإن كان بعض العلماء قال بذلك لكنه تعليل ولم يأتوا بدليل. والأصل في التقصير أنه التقصير من جميع الرأس، ولو نقل عن أحد من الصحابة أنه يكتفي بشعر أو شعرتين أو يكتفي بربع الرأس مثل ما يقول بعض العلماء رحمهم الله لكن على العين، لكن ما ورد عن أحد من الصحابة هذا ولا ورد، إنما هو اجتهادات من العلماء. والأصل النبي أمر دعا للمحلقين 3 مرات ثم قال: ولا المقصرين. وإذا أمر بتقصير الرأس، تقصير الرأس لابد أن يكون من جميع الرأس، وكذلك مسح الرأس عند الوضوء، ما يكفي أنك تمسح رأس تقول سيدة تبدأ شعرتين أو 3 تمسح رأسك، هل هذا مسح؟ ما يسمى مسح رأس هذا، أو تمسح مثلا جزء قدر الربع ما مسحت الرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام الله قال: وامسحوا برؤوسكم، والمفهوم أنه الرأس كله، والنبي فسره لنا أنه يبدأ من مقد حتى يصل مؤخر وهكذا. فالمسح والتقصير لابد أن يكون من جميع الرأس ولا يكفي جزء منه.
السائل يقول: حجيت في العام الماضي ولم يسمح لي صاحب العمل بالذهاب لرمي الجمرات، فوكلت شخصا بالرمي نيابة عني، ولم أذهب إلى ميناء في أيام التشريق للمبيت، فماذا يجب علي؟
إذا ما تمكنت من رمي الجمار لما تخلو من حالتين، هل حجك فرض ولا نفل؟ إن كانت نافلة فلا بأس، اتوكل ولا في بأس. أما المبيت فإن كان صاحب العمل ملزمك بحضور عمل مثلا حارس على شيء مثلا خارج منها ولا تقدر تخليه فأنت مسموح ولا عليك إن شاء الله. أو ربما تكون مثلا تشتغل في المستشفى أو كذا ولازم أنك تحضر عند الممرض طبيب أو ممرض أو نحو ذلك فهذا لا بس. أو عندك مريض في مكة وجيت المكة جلت تمرض مريضك فأنت مسموح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس لأجل أنه يسقي الناس مما زمزم أذن له بالمبيت المكة، فما دامت أنه أذن له للحاجة فكذلك أنت مثل هذا جائز. أما رمي الجمار فإن كان فرض فالفرض لا بد أن تؤديه بنفسك، لأن هذا الحج لا بد أن تؤديه بنفسك، وإن كانت نافلة فلا بأس توكل شخص يرمي عنك ولا بأس بذلك.
السائل
يقول وإن كان لا ما قدرت واضطريت أيضا إلى التوكيل ما تمكنت أيضا من الرمي، أما إذا كان لك قدرة فلا فأنت إن شاء الله كذلك يكفي.
السائل يقول قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، فهل يعني هذا أن الشخص الذي عنده معاص ظاهرة مثل حلق اللحية وإسبال الثياب وغيرها لا تقبل منه الأعمال الخيرية؟
لا ليس كذلك. الآية صحيح إنما يتقبل الله من المتقين، لكن العلماء فسروها وبينوا معناها إنما يتقبل الله من المتقين في نفس العمل، العمل الذي أديته واتقيت الله فيك مقبول، ولا لو كنت من أعبد الناس وعملت عمل من أتقى الناس ومن أعبد الناس لكن عملت عمل ما أردت بوجه الله ما يقبل منك، ولو كنت مثلا من أفسق الناس لكن في ساعة من الساعات أديت عمل خالص لوجه الله تعالى ولا فيه شيء فهو مقبول منك. فهو إنما يتقبل الله من المتقين، يتقبل من المتقي في عمله، اتقيت الله في عملك هذا فكان خالصا لوجهه الكريم وأديته على الوجه الشرعي، فإذا كان على الوجه الشرعي وخالصا لوجه الله الكريم فهو إن شاء الله مقبول من أي شخص يكون. هنا
السائل يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى نهاية شهر الحجة؟
نعم يجوز طواف الإفاضة، لم يحدد له الشارع وقت معين، فيجوز انك مثلا الافضل انك تطوف طواف الافاضة يوم العيد، واذا ما تمكنت ايام التشريق، واذا ما تمكنت في شهر الحجة، واذا ما تمكنت ولو في شهر محرم او شهر صفر فلا بأس بذلك، وحجك صحيح وطوافك ان شاء الله صحيح، لانه لم يحدده النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا العلماء لا حد له، يجوز انك لكنك لا تتركه الا لامر ضروري، انك ما تدري ما تجيك الدنيا. ثم ايضا لو انك مثلا ما طفت واتيت اهلك فانت عليك كفاره وعليك دم وفعلت محظور ولا يجوز لك هذا، لكن الانسان ربما انه يتاخر لامر من الامور اما لمرض او شغل او كذا او ما يستطيع مزاحمه الناس ويأخره يخفف فلا باس بذلك ان شاء الله.
السائل يقول أين المكان الذي عذب الله فيه أصحاب الفيل في مكة؟ أصحاب الفيل في مكة، وهل يلزم السرعة عند المرور بمكان عذابهم؟ وهل هناك أدعية معروفة يجب قراءته عند المرور في تلك المواقع؟
ما بلغنا شيء من الدعاء في هذا. أما تحديد المكان فاختلف العلماء فيه، قيل إنه في وادي محسر، وقيل إنما الفيل إنما حسر في الوادي الذي بين الشرائع وبين عرفات اللي هو يسمى المغمس، بعض الناس يسميه وادي السرح وهو المغمس اسمه، فهو حسر في ذلك الوادي، وبعضهم يقول في وادي محسر، وأنه سمي بهذاك لأنه حسر الفيل أي منع منه، ولكن الصحيح أنه لم يصل إلى المكان هذا، وإنما أهلكهم الله قبل دخول حدود الحرم، وهذا المغمس خارج عن حدود الحرم لكن ما بينه وبين حدود الحرم إلا شيء قليل، فلما اقتربوا من حدود الحرم عذبهم الله وأهلكهم قبل أن يدخلوا حدود الحرم وهو في المغمس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة لمكانة هذا البيت وحرمته عند الله وبيان ماذا يفعل الله بمن أراد بالحرم سوء، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فبمجرد الإرادة قبل أن يفعل يعذبه الله. أما في غير الحرم فهو ما يعاقبه الله ولا يؤاخذه إلا إذا فعل، نيته الحالة مات ما يؤاخذ به حتى يفعل، لكن في الحرم مجرد النية. فأصحاب الفيل لما أتوا وعزموا على الفعل وجازمين على أن يفعلوا أهلكهم الله قبل أن يفعلوا، ما دخلوا حدود الحرم ولا وصلوا الكعبة فأهلكهم الله قبل ذلك، وهذا هو الصحيح أنه قبل ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العموم يقول الأمكنة التي غضب الله على أهلها مثل ديار ثمود ومثل المحلات اللي عذب الله ومثل ديار قوم لوط، المحلات اللي غضب الله وأنزل على أهلها العذاب، إنه إذا مر بها الإنسان يسرع مخافة لأنها محل عذاب ومخافة يقع عليك عذاب مثل ما وقع على من قبلك، فمثل السنة أن تسرع مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه إلى تبوك لما مر الحجر الذي هي ديار ثمود، مر وأسرع فيها، قال النبي لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين خوفا، يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى مخافة يقع عليكم عذاب في هذا المكان. والأمكنة التي محل معصية ولا محل غضب ولا محل عذاب ما ينبغي للإنسان يجلس فيها، ولا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. المحلات اللي محل معاصي ولا محل غضب ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان، وإن اضطر إليها يسرع في المشي ويسرع في الخروج منها. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.